والآن مع الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يحيينا حياة طيبة يرضى علينا فيها فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله سبحانه أن يزكي قلوبنا ويصلح أعمالنا وجوارحنا، وأن يستعملنا في طاعته ويحاذرنا أسباب سخطه ومقته. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل.
نعم، بأنه في الثلث الأخير ينزل، وهذا دليل أو إشارة إلى صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة النزول. وقبل ذلك، صفات الله يا أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الصفات التي تعلقت بذات الله جل وعلا أزلا وأبدا، لا تنفك عنها ذاته بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يمر وقت وحال والله عز وجل غير متصف بهذه الصفات الذاتية. مثل ماذا؟ مثل صفة العلم، وصفة الحياة، وصفة السمع والبصر والإرادة والوجود. فكل هذه الصفات، ومنها صفة الوجه واليد، بل صفة اليدين وصفة القدم والساق والأصابع والسمع والبصر، فكلها صفات ذاتية، هي صفات لذات الله لا تنفك عنه سبحانه بحال من الأحوال. النوع الثاني الصفات الفعلية، وهي الصفات التي يتصف الله جل وعلا بها إذا شاء، في الوقت الذي يشاءه وفي الحال الذي يشاءه. صفة يتصف الله بها إذا شاء كيف شاء، وهي كل صفة ارتبطت بمشيئة الله جل وعلا، وتسمى فعلية لأن الله يفعلها بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. مثل ماذا؟ مثل صفة الاستواء. هل الله عز وجل دائما وأزلا مستوى على عرشه، أو أنه لم يستوي على العرش حتى خلق السماوات والسبع، حتى خلق السماوات السبع؟ استوى على العرش بعدما خلق السماوات السبع، لكن العلو صفة إيش؟ ذاتية. ومثلها أيضا الغضب، فإن الله يغضب إذا شاء. ومثله الرضا، فيرضى سبحانه إذا شاء. مثله الضحك، يضحك سبحانه إذا شاء. مثل الإتيان والمجيء، فيأتي ويجيء سبحانه إذا شاء. ومثله أيضا النزول إلى سماء الدنيا، متى؟ في موضعين: الموضع الأول والوقت الأول في الثلث الأخير من الليل، في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا، كما جاء بذلك الخبر عن الثقات. ويشير الشيخ الناظم إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. متى؟ في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وهذا النزول الإلهي في هذا الوقت لأنه أفضل الأوقات التي يدعى الله جل وعلا بها، ينزل سبحانه وهو في علوه يسمع دعاء عبده، ولكن هذا النزول تكريمة لمن؟ للمؤمن، ليشعره بأن الله جل وعلا دنا إليه، يسمع حاجته، يعرض عليه استجابة دعوته تحقيق سؤله. ولا يليق بالمؤمن والحالة هذه أن يضيع هذه الفرصة، بل يجعل قنوته ودعاءه وقيامه في الثلث الأخير من الليل. ولهذا كان الصالحون يتحينون هذا الوقت. كيف يحسب الإنسان الثلث من الأخير من الليل؟ الليل كم ثلث؟ أكيد أن ثلاثة أثلاث حتى يصير واحد صحيح. من أين يبدأ هذا الثلث؟ يبدأ الليل من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، والثلث الأخير هو هذا الوقت إذا قسمته على ثلاثة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقوم من جوف الليل ويصلي حتى إذا بلغ قبل الفجر وقت السحر يتوقف عن الصلاة وعن قراءة القرآن ويشتغل بالاستغفار. لما؟ يتأول قول الله تعالى في وصف المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا ينزل سبحانه ويدنو من خلقه عشية يوم عرفة. عشية عرفة أي بعد الزوال عند إقبال المساء، ويقول سبحانه مخاطبا ملائكته وهو أعلم وأجل وأكرم، يقول: عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ما أرادوا؟ فيقولون والله سبحانه وتعالى أعلم بما أرادوا، أرادوا مغفرته. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. ولهذا أهل عرفة متى يدفعون من عرفة؟ يدفعون إذا غاب القرص، قرص الشمس، وغابت الشمس واستحكم الغياب دفعوا، وهم في هذه الحال مشمولون محفوظون محفوفون بقول الله جل وعلا: انصرفوا مغفورا لكم. نسأل الله من فضله. في مسألة قيام الليل في هذا المقام يا أيها الإخوة، أيه أفضل، قيام الليل في الثلث الأخير أم قيام الليل في نصفه وجوفه؟ الجمع بينهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصوم وأفضل القيام، فقال: أفضل الصيام صيام نبي الله من؟ داود، كان يصوم يوما ويش؟ ويفطر يوما. وأفضل القيام قيام نبي الله داود، كان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام كم بقي؟ وينام سدسه. ينام شطر الليل، الشطر وشو؟ النصف، ويقوم ثلثه. الثلث هذا ألا يشمل جزء من الثلث الأوسط وجزء من الثلث الأخير؟ أليس كذلك؟ قال: وينام سدسه، دل على أن جوف الليل القيام فيه أفضل. لما يا أيها الإخوة؟ لأن هذا الوقت وقت غفلة، إما بنوم كحال أكثر الناس، أو بانشغال بلهو ولعب، فالقيام والعبادة لله في وقت غفلة غيرك أفضل عند الله جل وعلا. العبادة لله والقيام له في وقت الغفلة من غيرك أفضل عند الله جل وعلا. نعم.
هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟
الله أكبر، هل من مسيء طالبا للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ من أراد أن يعذر إلى الله جل وعلا يتوب، ومعنى الإعذار التوبة. وعرض الحاجة عليه سبحانه يجد الله سبحانه وتعالى يقبل العذر ويقبل معذرة عبده. الله أكبر. فلا يليق بنا يا أيها الإخوة أن نخلي أعمارنا من هذه الأوقات. كلنا ذلك الرجل الذي ملئ هما وغما وتكالبت عليه الهموم ويبتغي فرجا لكربته وكرب غيره من المسلمين. إذن ما دام أنه اجتمعت فينا أسباب الهموم والغموم والأكدار، وطلبنا ونريد أن نوسع على أنفسنا، إذن لما لا نعرض حوائجنا على الله جل وعلا في هذا الوقت؟ يعرض الله جل وعلا فيه إجابة دعائك، ويعرض فيه سبحانه مغفرة ذنبك وتحقيق سؤلك، كيف تغفل عنه؟ إخواننا يصابون بأنواع الأذى، يستضعفون في دينهم، نحن تتجمع علينا الهموم والغموم والمصائب والأكدار في أنفسنا، في أولادنا، في أموالنا، في أهلينا، ومع ذلك يعرض الله جل وعلا في ذلك الوقت حاجته. من قام من جوف الليل أرقه نومه وأرقه ما حصل لإخوانه من الأذى والمصيبة والأذية، فقام يمد يديه إلى السماء يستنزل من الله النصر، ويعرض على الله الحاجة، لعل الله أن يفرج الكربة ويحقق السؤلة. من المسلمين يا أيها الإخوة ومن الناس طوائف فارغة، وما عندهم إلا استهلاك المجالس بالكلام الفاضي. نرمى بعدونا من كل صوب وتجده نشيطا قويا ذا لسان يصل إلى آذانه في المجالس وفي النوادي وفي الخطب، يشذب هذا ويذم هذا، ولم يقم في جوف الليل أرقه نومه يستنزل النصر من السماء. أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. من أراد حقيقة أن يرفع ما بهذه الأمة وما بنفسه من المصائب دينية أو قدرية، فليعرض حاجته إلى الله جل وعلا. ومن أهم مواطن إجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل. نعم، وجد من شبابنا بل ومن رجالنا بل ومن مجتمعاتنا من أصغى ليتا إلى ماذا؟ إلى القنوات الفضائية، يسمع تحليلاتها الاستراتيجية بزعمه، يقول أصير مغفل، خلنا نتطور يا أخي مع الناس، أسمع ماذا يجري عندي. فيذهب يأتي بالدش الديجيتال الذي يأتيه بكم قناة، 90 قناة، 100 قناة، يقول حتى أتابع أخبار العالم، وبعدين والله تنتكس على رأسك، وهذا الواقع: غفلة في نفسك، وقسوة في قبلك وفي قلبك، وغفلة عمن؟ عن دعاء ربك. وأظننا يا أيها الإخوة ما زال فينا صالحون، وما زال فينا أهل ليل، وبهم نرحم، وبهم نرزق، وبهم نكف شر أعدائنا. أولئك الذين إذا أصاب الناس من اللأواء، إذا أصاب الناس من اللأواء والهم والغم والمصائب وتكالب الأعداء، هرعوا بالليل يبكون سجدا وقياما، يستنزلون من الله النصر وتفريج الهم والكم وتفريج الهم والكرب. من أشغل نفسه بالسماع إلى الإذاعات، والله أنا سمعت البارحة بالBBC، وآخر يقول لا والله جابوا خبر سبقت به قناة الجزيرة، وآخر يقول لا جابت خبر قضية الANN، إلى أسماء كثيرة. وثمة ذلك ماذا؟ أهممت نفسك وأهممت الناس، كنت ممن أفزع إخوانك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفزع المسلمين فليس منا. طيب، إذا سمعت خبرا أو تيقنت بخبر فيه مصيبة عليك وعلى إخوانك ما تفعل؟ الجيد من يدعو الله جل وعلا في تلك اللحظة، لكن من أهمه هذا الأمر وأقلقه وأقر مضجعه فقام من جوف الليل يا ربي يا ربي يسأل الله جل وعلا لطفه، ويسأل الله عز وجل أن يكفينا شره ومقته، ويستنزل على أعدائه وعلى أعدائنا سخطه ومقته. هذا اللائق بك، هذا اللائق بك. أما تتابع الأخبار في القنوات في الإذاعات في الصحف في المجلات ما يزداد قلبك إلا غفلة وقسوة، غفلة عن ما ينفعك وقسوة في هذه المصائب، ثم تذهب تشكو الهم والغم وعدم الطمأنينة وأنك لا تأنس بعبادتك ولا تأنس بصلاتك. نعم، القلب إذا انشغل بغير الله تعلق به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق بغير الله وكل إليه، من تعلق بغير الله وكل إليه. فالله الله يا أيها الإخوة ننتبه، كفانا غفلة وكفانا إعراض، نحن وأولادنا، ومن جلب على أولاده هذه المصائب من هذه القنوات فليتق الله في نفسه وفي ولده وفي أهل بيته. أنت راع ومسؤول عن رعيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمور أمتي شيئا مات حين يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. يظنه بعض السذج وقليل العلم أن هذا خاص بمن؟ بالأمير أو الرئيس أو الوزير أو رئيس الدولة. لا، هذا يعنيك أنت يا أيها الأب، لأنك وليت من أمر الأمة شيئا في أهلك في زوجك في أولادك. فإذا مت وقد أدخلت عليهم هذه القنوات الهابطة الفاسدة المفسدة للعقائد وللأخلاق وللسلوك والآداب، هل أنت عندئذ غاش أو ناصح لهؤلاء الرعية؟ غاش أو ناصح؟ تعرف ويعرف كل واحد منا الجواب. وإذا عندئذ أنت على خطر عظيم ووجل شديد من هذا الوعيد. من ولي من أمور أمتي شيئا مات حين يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. فانتبه يا أيها المؤمن من غفلتك، وأقبل على ربك بصدق وكمال تعلق. نعم.
يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيوب ويعطي السائل.
اللهم استر عيوبنا وأجب دعاءنا واكشف غفلة قلوبنا وأزل عنها الرينا يا مولانا، فلا تزداد بك إلا حبا ولا برجائك وكريم عفوك إلا تعلقا. نعم.
وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل.
وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. ما هو يوم الفصل؟ يوم القيامة. ويوم القيامة لما كان يوما عظيما رهيبا خطيرا شديدا جاءت له أسماء عديدة في القرآن. وهكذا كل شأن ذي بال وخطير وعظيم تجد أسماءه ماذا؟ متعددة. هل هناك أعظم من الله؟ لا، هناك لا شيء أعظم من الله، ومع ذلك له سبحانه الأسماء الكثيرة التي لا نستطيع لها عدا ولا حصرا. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله أسماء حسنى كثيرة، علمنا منها 100 إلا 1 99، وما سواها لا نعلمه، لأنه عظيم أكرم وأعظم وأكبر من كل كبير وعظيم. يوم القيامة لما كان يوما عظيما شأنه عظيم تنوعت أسماؤه في القرآن. سمي بيوم القيامة لقيام الناس لمن؟ لرب العالمين. سمي بيوم الخلود لأن أهل الجنة وأهل النار كلهم في خلود. سمي بيوم القرار، سمي بالآزفة، سمي بيوم الفصل، بيوم التغابن، بيوم الدين، بيوم الجزاء، بيوم الحساب. أسماء كثيرة لعظم ذلك اليوم. يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الناس ويفصل فيه بين أعداء الله وأوليائه، وأنه يجيء يوم الفصل، يجيء سبحانه لأي شيء؟ لفصل القضاء، كما يشاء. مجيئه لا نعلم كيفيته، لأنه لما لم نعلم كيفية ذاته فإن أيضا لا نعلم كيفية صفاته. والمجيء صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ فعلية. كما يشاء في مجيئه سبحانه. متى يجيء؟ بعدما يضيق ويطول ذلك اليوم في مقامه على الناس في ذلك الموقف، فيأتون آدم يطلبون أن منه أن يشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء ليخلصهم من ذلك الموقف العظيم، تدنو فيه الشمس حفاة عراة عطشا هلكا في وجل عظيم، ما يدرون ما ينظر في شأنه. ثم يعتذر آدم بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. وغضب الله صفة من صفاته إيش؟ الفعلية أيضا، لأنه يغضب متى شاء. فيأتون ويذكر آدم معصيته بأكله من الشجرة، فيأتون نوحا فيعتذر ويذكر أنه سأل الله ما ليس له به علم، ويأتون إبراهيم فيعتذر ولا يذكر ذنبا، وقيل إنه يذكر الكذبات الثلاث، فيأتون موسى وعيسى وكلاهما يعتذران، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وعده الله بماذا؟ بالمقام المحمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة العظمى. فيقول صلى الله عليه وسلم بما امتن الله به عليه: أنا لها أنا لها. فيجيء فيخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فيشفع إلى الله لمجيئه بفصل القضاء، فيجيء الله جل وعلا يوم الفصل ليفصل بين الناس في قضائهم. نعم.
وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار.
نعم، وأنه يرى سبحانه بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، وهي رؤية الله في جنة عدن. يرى سبحانه عيانا أي بأعيننا. ما الدليل؟ أصرح آية في القرآن دلت على رؤية الله آية سورة القيامة، في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، بالضاء أخت إيش؟ الصاد. وجوه يومئذ ناظرة، بلغت من النضرة والحسن والبهاء والجمال والكمال مبلغا. لما؟ إلى ربها ناظرة. وكانت هذه الآية أصرح آية في القرآن دلت على الرؤية لعدة اعتبارات. الأول أنه أضاف النظر إلى من؟ إلى الوجوه، والوجه يشتمل على العينين الباصرتين. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه عد النظر بإيش؟ إلى. والنظر إذا عدي بإلى لم يحتمل في لغة العرب إلا معاينة بالبصر. انظر إلى القمر، وش معناها؟ شاهده. انظر إلى المسجد، معناها إيش؟ شاهده. لكن إذا تعدى الفعل بنفسه ولم يتعدى بإلى، انظرونا نقتبس من نوركم، من يقوله؟ المنافقون، يوم أن ينفصل على الصراط المؤمنون عن المنافقين، فيقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وش معنى انظرونا؟ انتظرونا. ويقول ذاك: انظرني إلى يوم يبعثون، من يقوله؟ إبليس أعاذنا الله منه. أنظرني يعني أخرني، اجعلني أنتظر إلى يوم يبعثون. فالنظر إذا عدي بإلى احتمل ماذا؟ إيش؟ المعاينة والمشاهدة بالبصر. طيب إذا عدي النظر بفي كقول الله جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا يتدبروا يعتبروا فالنظر إذا عدي بحرف الجر فيه دل على التفكر والاعتبار. انظر في هذه المسألة، يعني إيش؟ تأمل فيها، ابحثها. إلى ربها ناظرة، الوجه الثالث والدليل الثالث على صراحة الآية أنه قال ناظرة، والنظر هو بالبصر إذا سلم من الصوارف. نعم، أهل الجنة ينظرون إلى الله جل وعلا تكريمة لهم، وقد دل على ذلك هذه الآية. يقول الله جل وعلا في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما يشاءون فيها في أي شيء؟ في الجنة من النعيم. ولدينا مزيد، ما المزيد؟ هو الذي جاء في سورة يونس في قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وأحاديث الرؤية يا أيها الإخوة كثيرة، بلغت حد التواتر، رويت من نحو 40 حديثا في إثبات رؤية الله جل وعلا بالأبصار. ورؤية الله بالأبصار أكرم نعيم وألذ نعيم وأجلى نعمة، وأعظمها يمتن الله عز وجل بها على أوليائه وأصفيائه، رؤيته سبحانه بالأبصار. فيعودون إلى أهليهم في يوم المزيد، يوم الجمعة، يوم أن ينظروا إلى الله جل وعلا بوجوه غير الوجوه التي راحوا بها منهم. لما؟ لأنهم قد اكتسبوا بهاء وجمالا ونظرة بنظرهم إلى الله جل وعلا يوم ينزع رداء الكبرياء عن وجهه ويحجب عن الله أقوام. من هم؟ الكفار وأصحاب السجين، وخليق بمن أنكر رؤية الله جل وعلا أن يجازى بأن لا يرى الله جل وعلا. يقول سبحانه في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك، قال الإمام الشافعي ويروى عن مالك: لما حجب أعداؤه بعذابه وسخطه دل على أن أولياءه يرونه إيش؟ بكرامته ولطفه. وفي حديث جرير، ولعله تأتي الإشارة إليه، وهذا هو أكمل نعيم لأهل الجنة بالنظر إلى الله جل وعلا أين؟ في الجنة. بقي أن أهل الجنة على درجات في نظرهم إلى الله حسب ما هم فيه، فمنهم من هو على منابر وعلى كثبان اللؤلؤ والزبرجد، ومنهم من هو يدنو، ومنهم من يبعد. والشأن في ذلك من كان قريبا من الخطيب يوم الجمعة، أي متقدما إلى الصلاة، فإنه يكون قريبا من الله جل وعلا يوم النظر. وأكمل أهل الجنة نظرا إلى الله من يرى الله في اليوم مرتين غدوا وعشيا. نعم،
كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن.
نعم، وهذا ظاهر.
وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام.
نعم،
رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها.
نعم،
وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه.
نعم، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه كما في آية سورة المطففين. وأما الحديث الذي أشار إليه الناظم فهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى القمر ليلة البدر فقال لأصحابه: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضامون، وفي رواية هل تضارون، في رؤية الشمس في الصحو ليس دونها سحاب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم كذلك. شبه المرء بالمرء أو الرؤية بالرؤية؟ قال: فإنكم سترون ربكم كذلك. الكاف للتشبيه، هل شبه الرؤية بالرؤية ولا المرء بالمرء؟ شبه رؤيتنا للشمس والقمر عيانا ليس دونها سحاب ولا غمام برؤيتنا لله جل وعلا يوم القيامة في الجنة. وهذا له سر. الشمس والقمر واحد ولا متعددين؟ واحد، ويراهما الجم الغفير وهو واحد، والله جل وعلا كذلك واحد ويراه أهل الجنة وهو واحد سبحانه. الشمس والقمر إن ترى من علو ولا من سفل؟ ترى من سفال أو من علو؟ ترى وهي في العلو، وكذلك الله جل وعلا يرى في علوه وهو واحد. فإذا كان المخلوق شمسا أو قمرا أو كوكبا يرى وهو واحد في العلو، فالخالق من باب أولى. وهذا رد على من قال من الأشاعرة إن الله يرى لكن لا في جهة، لأنهم ينفون العلو فنفوا الجهة عنه سبحانه وتعالى. نعم.
وكل ما له من الصفات،
نعم، يرى الله جل وعلا أيضا في أرض المحشر يوم أن يقول سبحانه كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، يقول سبحانه لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الشجر يتبع الشجر، فيبقى المؤمنون والمنافقون. المؤمنون يعبدون من؟ الله. والمنافقون أظهروا النفاق وأبطنوا أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق، فهم تشبهوا بأهل الإيمان. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم ما تنتظرون؟ فيقول ننتظر ربنا، فيأتيهم سبحانه بصورة غير الصورة التي يعرفونها. وهل المؤمنون يعرفون صورة الله جل وعلا؟ المؤمنون يعرفون صورة الله؟ نعم، لما تعرف الله به إليهم من أسمائه وصفاته، فهم يعرفون صورته سبحانه بأنه صورة عظيمة آمنوا بها في الدنيا وصدقوها وأيقنوا بها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل كما سيأتي. فإذا جاءهم بصورة غير الصورة التي يعرفونها قالوا ما أنت بربنا، كما أن الدجال في الدنيا يأتي للناس بصورة إيش؟ أعور العين اليمنى، يقول أنا ربكم، وهل يصدقه المؤمن؟ ما يصدقه ولو كان معه من المعجزات ما معه. لما؟ لأنه والحالة هذه ليس بربنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كريمتان لائقتان عظيمتان تليقان بكمال ذاته وجلال صفاته، لا تشبهان أعين المخلوقين، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيأتيهم سبحانه بالصورة التي يعرفونها ويكشف عندئذ عن ساقه، فعندئذ إذا رآه المؤمنون خروا سجدا تعظيما لربهم كما عظموه وسجدوا له وخضعوا له وأنابوا له في الدنيا. ويبقى المنافقون ظهورهم كأنها خشبة لا تستطيع أن تهوي سجودا، ولهذا يقول سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لما؟ لأنهم كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وكانوا يتخلفون. في هذا الموضع يرى ربنا جل وعلا من؟ المؤمنون. ويراه المنافقون لكن لا يلتذون به، وتكون نظرتهم إلى الله نظرة حسرة ونظرة ندامة ونظرة عذاب، ولهذا يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعوا. وفي الجنة يكتمل نعيم أهل الجنة بماذا؟ بكمال رؤية الله جل وعلا. نعم.
وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات.
نعم، الآن يبين لكم الشيخ المنهج والطريقة. وكل ما له سبحانه من الصفات أثبتها سبحانه في الآيات، يعني أننا في باب الأسماء والصفات عمن نأخذ صفات الله؟ عن كلام الله، من الله فيما تعرف إلينا بكلامه، ومما عرفه به من؟ أعرف الناس به وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول.
نعم، إذن مصادر الأسماء والصفات اثنان فقط، كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صح فيها آمنا به وأسلمنا وأذعنا، لا ندخل فيه مكيفين بعقول نقول لا والله ما يمكن، هذا مستحيل، هذا ما يصير. العقل لا دور له في هذا المقام، بل مقامه أن يسلم ويذعن وينقاد ويسلم لأمر الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت.
نعم، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما اقتضت، أي نمر أسماء الله وصفاته كما جاء في القرآن كما أتت، نؤمن بأن الله مستوٍ على عرشه، بأن الله سميع، بأن الله حليم قدير، بأن الله يأتي ويضحك ويجيء، وبأن له يدان وله أصابع وله قدم، نمر ذلك كما جاءت، لكن من غير أن ندخل فيها بعقولنا متهوكين متأولين متعطلين خائضين فيما لا علم لنا به، ونؤمن بما اقتضته من أن الله عز وجل له هذه الأسماء وله هذه الصفات. نعم، من غير
تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل.
من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا نحرف كما حرفت اليهود. قال الله لهم لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة قولوا حطة، فقالوا إيش؟ حنطة، زادوا نونا. وهؤلاء لما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى قالوا ماذا؟ استولى، فأضافوا لاما. فما لاموا هؤلاء المعطلة بأشنع من نون من؟ اليهود. وهذا التحريف، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل معناه إفراغ الشيء عن معناه، كما قال سبحانه ها وبئر معطلة وقصر مشيد. ما معنى البئر المعطلة؟ اللي ما فيها دلو، ما فيها ماء، معطلة، مفرغة من الماء. فالله جل وعلا لا يجوز أن يعطل، يفرغ من معاني أسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه، التي سمى بها نفسه، أو التي وصفه بها رسوله، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتعطيل إفراغ الشيء عن معناه، كأن يقول الله عز وجل سميع لكن لا، ما نثبت السمع، أو ما نقول إن الله سميع، هذا تعطيل لله عن صفته التي وصفها بها نفسه. ومن غير إيش؟ تكييف ولا تمثيل. من غير التكييف لا نقول صفة سمع الله كسمعنا أو سمع فلان، أو صفة علم الله كعلمنا. لا نكيف ولا نمثل أسماء الله ولا صفاته، كما أننا لا نكيف ذاته، لأن هذا علم حجبنا عنه، هذا العلم حجبنا عنه ولا سبيل لنا إليه. ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا نمثل الخالق بالمخلوق كما الآن يمثله من؟ عباد القبور والأضرحة، سيدي عبد القادر، سيدي فلان، ينفع ويضر وهو قطب العالم، يفعل ويفعل، هذا تمثيل للمخلوق بالخالق. ولا يمثل الخالق بالمخلوق كما مثلت النصارى الله عيسى بالله جل وعلا، وجعلوا من خصائص الله في عيسى، وكما فعلت اليهود أيضا. نعم،
بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى.
بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى من بهديهم قد اقتدى. وفي بعض النسخ طوبى من بهديهم قد اقتفى. من هم أئمة الهدى؟ أولهم من في ركبهم؟ أنبياء الله ورسله وحامل رايتهم. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بعدهم من؟ الصحابة، وأولهم الأربعة الخلفاء. بعدهم من؟ التابعون، ثم تابعوهم بإحسان، ومنهم أئمة الإسلام. هذا هو قول أئمة الهدى. لكن بعد القرن الثالث جاء المخرفون معطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وكلابية وماتريدية وغيرهم من أنواع أصناف الكلاميين المعطلين، فخاضوا في هذا الباب بماذا؟ بعقولهم، زعموا أنها كاملة وهي في الحضيض الداني. نعم،
وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد.
نعم،
قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه.
هذا هو توحيد الإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، لأنك أثبتت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلا. وهو توحيد المعرفة، لأن به عرفت الله بحقه، وعرفت الله جل وعلا بذاته، وعرفته بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فهو توحيد المعرفة والأثبات والإثبات، وهو النوع الأول المشتمل على توحيدي الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم،
لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند.
نعم، احذر أقوال الماردين الضالين المعاندين الذين عطلوا وانحرفوا في هذا الباب، وما أكثرهم، لا كثرهم الله ولا بارك في كثرتهم. نعم،
فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
نعم، إذا رددت هذا التبيان وهذا البيان الذي جاءك وساقه لك الشيخ وبهذا النظم المسبوك ليس بعده ذرة من الإيمان، لأنك عندئذ تكون قد عطلت ما ثبت لله من الكمال والجلال في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وما ثبت له سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وبه يتم الكلام إجمالا على الأصل، على التوحيد الأول، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد التوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ونستأنف إن شاء الله الكلام في يوم غد على النوع الثاني، وهو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الله بالعبادة.